السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما أخبار لذات الإيمان في حياتكم؟ ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين قال: وذرة من لذة الإيمان لا تعدلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. لا يمكن لذات الدنيا دي كلها ما فيش ذرة واحدة. مضينا مع لذة التوحيد، ثم لذة الاتباع، ثم لذة الوضوء، ثم لذة الصلاة. والصلاة حقيقة لو فتحنا فيها الكلام فلن ننتهي، ولكن يعني نريد فقط التركيز على نقاط، بحيث أن الصلاة عماد الدين، وهي العمل الذي يتكرر يوميا 5 مرات كل يوم كل يوم كل يوم. والصلاة لا تسقط عن مسلم أبدا. مريضا كان، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أثناء السفر صلاة، حتى أثناء الحرب صلاة، لا تترك الصلاة أبدا لأي سبب من الأسباب. طالما أن المسلم يتنفس، فيه نفس، فيه عين طرف، يصلي مهما تكون الظروف. لا يترك المسلم الصلاة أبدا إلا الحائض والنفساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أي أقمها. والله جل جلاله في القرآن لم يقل لنا قاتلوا، وإنما كل الأوامر: أقيموا الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، أقيم صلاة، أقم الصلاة. دائما يأمر بإقامتها، إقامة الصلاة، ما هيش قضية صلي وخلاص. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة. أرحنا بالصلاة كما يستريح التعبان الذي وصل إلى مأمنه ومنزله وقر فيه وسكن وفارق ما كان فيه من التعب والنصب. أرحنا بالصلاة يجد فيها راحة قلبه ونفسه، فقلبه ممتلئ حبا لربه، وهو يشعر أنه حين يقف في الصلاة يقبل على مولاه، يقبل على الله، يقترب من حبيبه. زي ما قلت كده، الناس اللي بتحب ربنا وهو رايح يصلي يبقى قلبه طاير. عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، فأتوها بسكينة ووقار وللإقبال على الله. في الصلاة ثلاثة منازل، ثلاث منازل للإقبال على الله في الصلاة، ثلاث منازل. أولا، المنزلة الأولى إقبال العبد على قلبه فيحفظه ويصلحه من أمراض الشهوات والشبهات والوساوس والخطرات، فيقبل بقلبه على الله بقلب طاهر. الثاني، إقباله على الله بمراقبة حتى كأنه يراه. المقام الثاني، الأولاني أنه يطهر قلبه، الثاني أنه يبقى حاسس أن ربنا شايفه مراقبه. إن الله كان عليكم رقيبا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمقام الثالث إقباله على معاني الأحوال، التفكر في معاني الأحوال، يعني يتفكر في معنى الله أكبر، يتفكر في معنى الفاتحة التي يقرأها والآية التي بعدها، يتفكر في معنى سبحان ربي العظيم، يتفكر في معنى سبحان ربي الأعلى. فإن التفكر في هذه المعاني يجعل القلب يخشع، يجعل الإنسان يطمئن في صلاته، إنما يوسوس الشيطان للفراغ اللي فارغ اللي فاضي. لكن اللي بيفكر في حاجة فإنه كما قيل: المشغول لا يشغل. فحين تكون مشغولا بتدبر القرآن، بالتفكر في معنى التسبيح، بتدبر الدعاء وحضور القلب فيه، لا يوسوس لك الشيطان. باستكمال هذه المراتب الثلاثة، تطهير القلب، الصلاة كأنك ترى الله، اعبد الله كأنك تراه، الثالثة أن تتفكر فيما تقول وتتدبر ما تسمع، حينها يستطيع أن يكون أقام الصلاة حقا، ويكون إقبال المصلي على الله بحسب ذلك. الملوك تعيد من أرضاهم بالأجر والقرب. السحرة لما فرعون جابهم عشان يحاربوا سيدنا موسى قالوا له إيه؟ قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هتدينا فلوس؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. لا، ده أنا هخليكم الحشية كمان. فوعدهم بالأجر والقرب، وهو علو المنزلة عنده. فهذا وعد ملوك الدنيا، فما بالك بالملك الجليل الله الكريم الذي كرمه يفوق الآمال. لما بنتكلم في شرح اسم الله الكريم دايما نقول ايه؟ الكريم الذي لا تتخطاه الآمال، يعني أقصى آمالك هتبقى أقل مما يعطيه الله لك. كريم جل جلاله سبحانه وتعالى. الصلاة إخوتي إذا أردنا أن نتكلم عن الثمرات، ثمرات الصلاة، فدي قضية ما لا 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 تعد ولا تحصى. الصلاة دي كل ثمرات الدنيا. عايزك تتذوق طيب واحدة. إذا انتصب العبد قائما بين يدي الله فإقباله على قيومية الله وعظمته فلا يلتفت يمنة ولا يسرى. تذكر دايما أن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته لم يلتفت، وشر الالتفات الالتفات بالقلب أو التفات الوجه. يبقى أقبل على الله بقلبك وتذكر في هذا الإقبال. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم خير الصلاة طول قنوت، إنك تقف كده قانتا لله. إذا كبر أما تقول الله أكبر كان الإقبال على الكبرياء، إنك أنت تستحضر كبرياء الله وإجلاله وعظمته. وإذا كان في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الثناء والمدح والتعظيم. إذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك بمعنى أثني عليك بما أنت أهله، تذوق. فإذا قال العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وألوذ. ابن القيم بيقول إيه؟ فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان أحرص ما يكون على خذلان العبد في هذا المقام، وهو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، فالشيطان أحرص شيء على صرفه عن مصلحته وعن انتفاعه بحاله فيستعيذ العبد بالله. والله جل جلاله أمرنا بالاستعاذة به لنتخلص من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله واطلب الحماية منه أن يحميك وأن يدفع عنك أذى هذا الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان في تلاوة القرآن، وليستحضر قلبك عند تلاوة القرآن. اسمع ابن القيم بيقول إيه؟ فإذا أخذ العبد في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته، فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وغضبه وسخطه بأن يناجيه وقلبه معرض عنه وملتفت مشغول بغيره، فإنه يستدعي بذلك مقت الله. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الكلمة جميلة جدا على ان الانسان يعني بيتكلم على لما سئل عن الدعاء التسليم، إن إنسان يسلم من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، إنسان يرفع إيديه ويده قال ليس من السنة ذلك، قال بل وليس من العقل ذلك. فإن الإنسان كان بين يدي ربه، كان بين يدي الملك في داخله، فإذا خرج من عنده سأله كان الأولى أن يسأله وهو بين يديه. فلذلك أنت في الصلاة بين إيدين الملك، دخلت عليه سبحانه وتعالى قربت منه، فأطلب اللي أنت عايزه مش بعد ما تخرج من الصلاة. عايزين نتذوق بعد كده الركوع. الركوع كان إقبال العبد على عظمة ربه وإجلاله وعزه وكبريائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب. أن تحني له صلبك وتضع له قامتك وتنكس له رأسك وتحني له ظهرك وتكبر الله أكبر ناطقا بتسبيحه سبحان ربي العظيم، فاجتمع خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع اللسان، الخضوع بالقول على أتم الأحوال، على أتم الأحوال، وتمام عبودية الراكع أن يتصاغر العبد ويتضاءل لربه بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه. عايزين لما تركع يذوب الكبر من قلبك كما يذوب الملح في الماء. تصاغر وضيع من قلبك الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس، شيلهم من نفسك تماما دول وأثبت مكانهم عظمة الله. وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلق، وكلما ازداد تعظيمك لربك وكلما ازداد تصغير نفسك بين يدي الله ازداد تعظيمك لربك سبحانه وتعالى. إذا رفعت رأسك بعد الركوع سمع الله لمن حميده، عايزك تقولها بفهم، سمع الله إن ربنا سمع لمن حميده، اللي بيحمد ربنا ربنا سمع تحميده، وابدأ احمد أنت ربنا بقى، ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يخر إلى السجود راغما أنفه متذللا معفرا وجهه. لما اعترض المشركون على السجود قالوا أنسجد فتكون آساتنا أرفع من رؤوسنا؟ هذا ما لا يكون. الكبر بقى، شو بقى خضوع أن تكون إستك أرفع من رأسك. وحين يطابق القلب الجسم في هذا الحل سبحان الملك، حين يطابق الجسم القلب والجسم. يعني لا يعني عشان كده قلت الاستحضار الذهني للعبادة. انا عايزك تتصور نفسك وانت ساجد شكلك ايه. بص كده شوف شكلك وانت ساجد عامل ازاي. شوف انفك مغروز ازاي متطبق. شوف جبهتك وهي متمكنة من الارض. شوف عينيك شكلها ايه وانكسارها. شوف ايديك واحتمال جسمك كله على ايديك. شوف ركبك وبطنك. شوف السجود ازاي. تأمل. لذلك كان العبد اقرب ما يكون الى ربه وهو ساجد. واعظم السجود سجود القلب. ان القلب بقى يسجد إذا كان للقلب جبهة. إذا كان للقلب رأس فيخضع القلب خضوع تام للرب. يرفع الإنسان رأسه بين السجدتين ويدعي ربنا ويستغفره ويضع إيديه على فخذيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في هذه الجلسة. ثبت أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. يجلس الإنسان جلسة المستجدي. قاعد كده ودي جلسة المتأدب. جلسة الطالب المستجدي اللي بيطلب. عشان كده سيدنا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدين جلس هذه الجلسة جلسة التشهد. قال إيه؟ فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني. يجلس الإنسان هذه الجلسة ويطلب من ربه المغفرة. أنه لم يمنح القرب حقه وأنه لم يمنح السجود حقه وأنه لم يعطي العبودية حقها. فلذلك يشرع السجدة ليستدرك بها ما فات ويقبل بها على ربه. وهنا يكون ذوق الشهد في تذوق التشهد. فإذا جلس في التشهد فإنه حال آخر وإقبال آخر أشبه بحال الحاج عند طواف الوداع حين يستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشغال الدنيا وعلائق الدنيا. حين يعلم أنه منصرف فإن الخيل تعطي أقصى ما عندها عند نهاية السباق. حين يقبل في النهاية الإقبال الشديد التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سبحان الله العظيم. حين تتأمل كلمات التشهد وتتذكرها وتركز فيها وتتدبرها ويقبل قلبك بها تكون خير ختام إخوتي. وبذلك نكون ختمنا لذات الصلاة وإلى ذوق آخر لنذوق الشهد. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.